ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يلقيها على مسامعكم خالد العبد الله، والبداية مع عناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن العدوان الصهيوني على قسم الشؤون القنصلية بالسفارة الإيرانية في دمشق لن يمر دون رد. كتاب القسام تستهدف 3 دبابات صهيونية وتفجر حقل ألغام بقوات الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وحزب الله يستهدف منظومة تشويش بموقع العاصي التابع لجيش الاحتلال وموقع زبدين بالمسيرات الانقضاضية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. توعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الكيان الصهيوني برد قاس لهجوم الأخير على مبنى الشؤون القنصلية الإيرانية في دمشق. جاء ذلك في تصريحات للواء محمد باقري خلال مراسم تشييع الشهيد العميد محمد رضا الزاهدي في مدينة اصفهان الإيرانية، والتي أقيمت بحضور شعبي كبير. أكد من خلالها على أن طهران ستحدد وقت عملية الرد ونوعها وتنفيذها بدقة، ما يجعل الصهاينة يندمون على فعلتهم. واعتبر باقري طوفان الأقصى عملية مصيرية شكلت هزيمة لا يمكن ترميمها للاحتلال الذي غرق في مستنقع الحرب في غزة، مضيفا أن زوال هذا الكيان من الوجود بات قريبا. نجحت كتاب القسام بإيقاع قوة للاحتلال بكمين محكم تضمن استهداف 3 دبابات صهيونية بالقذائف، ثم تفجير حقل ألغام بقوات إسناد وصلت للمواقع بخان يونس جنوب قطاع غزة. وأكدت الكتائب مقتل 6 جنود صهاينة وتحولهم لأشلاء مع إيقاع عدد آخر بين قتيل وجريح بهذه العملية، مضيفة أن الحدث ما يزال جاريا. من جانبها قالت سرايا القدس أن مجاهدية تمكنوا من تفجير دبابة أخرى لجيش الاحتلال بعبوة ثاقب شرق دير للبلح وسط القطاع. أفاد مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية أن وفدا من حركة حماس سيتوجه إلى القاهرة قريبا لاستئناف المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة. أكد المصدر أن المفاوضات ستستأنف وسط فجوات بين حماس والكيان الصهيوني، مضيفا أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا على الوسطاء المصريين والقطريين وعلى الاحتلال للتوصل لاتفاق لوقف الحرب في القطاع. ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني 4 مجازر جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها أكثر من 40 شهيدا وعشرات الجرحى. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة شهداء القصف الصهيوني إلى أكثر من 33,100، مشيرة إلى تجاوز تعداد المصابين عتبة 75,800 منذ بدء العدوان على القطاع. وحول استمرار آلة القتل والإبادة الصهيونية بحصد المزيد من أرواح المدنيين وتدمير البنى التحتية المدنية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة لشهر 7، تابعوا هذا التقرير.
تدخل الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة شهر 7، بينما لا تزال آلة القتل والإبادة تحصد المزيد من أرواح المدنيين ضمن سلة أهداف فارغة إلا من القتل والإرهاب والإجرام وتدمير البنى التحتية المدنية، بينما لا تزال المقاومة الفلسطينية صامدة وتفرض شروطها على طاولة المفاوضات غير المباشرة، بينما الكيان الإسرائيلي يتخبط في فشله وهو ما تدل عليه تطورات الميدان. في المقلب الآخر يعيش قادة الاحتلال تخبطا داخليا بين الشارع الملتهب بحثا عن أسراه، وبين تطلعات نتنياهو المجنونة بالسلطة والأزمات السياسية الداخلية، وبين ميدان غزة الذي أغرق برماله جنود الاحتلال ودباباتهم. وخارجيا بدت العزلة الدولية في طور التشكل شيئا فشيئا بسبب العدوان المتواصل على غزة والغضب الأمريكي على سياسات نتنياهو وعدم امتثاله لدعوات وقف التصعيد بحسب المسميات الغربية، حتى باتت العديد من الدول ومنها إسبانيا وبلجيكا تلوح بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في وقت تشتعل شوارع وعواصم مدن غربية بمسيرات غاضبة منددة بسياسة العقاب الجماعي بحق غزة وأهلها، داعية إلى وقف العدوان وتسليح حكوماتها لتل أبيب. إنسانيا، انعكاسات الحرب العدوانية على أطفال غزة مهولة. هنا تقتل قوات الاحتلال 4 أطفال كل ساعة بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بينما يعيش نحو 43,350 طفلا دون والديهم أو دون أحدهما بسبب العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم 84 بعد المئة. إنسانيا أيضا تدق مؤسسات أممية دولية ناقوس الخطر من مجاعة وشيكة في القطاع، حيث إن 95% من السكان في قطاع غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف منظومة التشويش في موقع العاصي التابع للاحتلال بواسطة مسيرة هجومية انقضاضية ألحقت بالموقع خسائر فادحة. وقصفت المقاومة اللبنانية موقع زبدين في مزارع شبع المحتلة بالصواريخ، مشيرة إلى استهداف مربض الزعورة بصواريخ الكاتيوشا وتحقيق إصابة مباشرة فيه. في سياق متصل، وجهت قوات حزب الله ضربات إلى موقعي المالكية وجل العلام وانتشارا لجنود الاحتلال قرب مستوطنة شلومي بصواريخ من طراز بركان، إسنادا لسكان قطاع غزة ورد على اعتداءات قوات الاحتلال على الجنوب اللبناني خاصة بلدة مرجعيون. اعتقلت السلطات الإيرانية خلية من عصابة داعش الإرهابية في محافظة البورز غربي العاصمة طهران، كانوا يخططون لتنفيذ عملية انتحارية خلال عيد الفطر المبارك. وأعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي اعتقال أحد كبار قيادات الدواعش وعنصرين آخرين من هذه الجماعات بمنطقة ماهداشت في البورز، مضيفا أن المهمة تمت من قبل استخبارات قيادة شرطة المحافظة بالتعاون مع أحد المواطنين. منتظر المهدي أشار إلى استهداف رجال الأمن مركبة الإرهابيين بالرصاص أثناء الاعتقال، ما أدى إلى إصابتهم، لافتا إلى اعتقال 8 آخرين متواطئين مع الخلية. أفادت مصادر سورية بتعرض قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور شرقية سوريا لهجوم صاروخي جديد ودوي انفجارات قوية داخل القاعدة. وقالت المصادر أن دوي الانفجارات سمع جراء سقوط صاروخ مجهول المصدر في محيط القاعدة، مضيفة أن أعمدة الدخان تصاعدت من المكان وسط حالة انتشار للقوات الأمريكية داخل القاعدة. رفعت أمريكا والكيان الإسرائيلي حالة التأهب القصوى تحسبا لرد طهران على العدوان الإسرائيلي الإرهابي على قسم الشؤون القنصلية بالسفارة الإيرانية في دمشق. وأغلقت تل أبيب 28 قنصلية وسفارة لها في العالم تحسبا للرد الإيراني، فيما قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية بأن بلاده في حالة يقظة تامة والاتصال مستمر بين مختلف الفرق. هذا وقد وجهت طهران تحذيرا لأمريكا من الوقوع في فخ نتنياهو وأن تبقى بعيدا حتى لا تتعرض للضرب. بهذا نصل معكم إلى الختام والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن العدوان الصهيوني على قسم الشؤون القنصلية بالسفارة الإيرانية في دمشق يمر دون رد. كتاب القسام تستهدف 3 دبابات صهيونية وتفجر حقل ألغام بقوات الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وحزب الله يستهدف منظومة تشويش بموقع العاصي التابع لجيش الاحتلال وموقع زبدين بالمسيرات الانقضاضية. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. Thank you.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى ألوان ثقافية. مرت علينا مناسبة غالية، ألا وهي يوم القدس العالمي. تعالوا معنا لنخصص حديث هذه الحلقة من البرنامج حول اهتمام الشعر الفارسي بالقضية الفلسطينية، إذ نسعى لذكر بعض من النماذج الشعرية والأعمال مع ترجمتها إلى العربية. نرجو أن تروق لكم هذه الحلقة من البرنامج. مستمعينا الكرام، ارتبط وجود الأدب بوجود الإنسان، فمن ظهور الإنسان على وجه الأرض وإذا به يكتشف الكون ويعرف خباياه، لتنشأ لديه رغبة في نقل هذه المعرفة إلى غيره. ورأينا كيف أن المصري القديم ينحت قصصه على الأحجار أو يرسمها على الحائط أو يدونها في مخطوطات ليحفظ مكانه في التاريخ ويسطر حياته كما كانت، بما لا يترك مجالا للشك. من هنا يمكننا أن نلمس خيط بدايتنا. كان الأدب ولا يزال صورة حقيقية لحياة البشر في زمن معين بعيدا عن مجلدات التاريخ. فالمفتاح الأول للتعرف على الماضي أكثر فأكثر هو الأدب. فيه يجد المرء واقع الحياة، ثقافية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية. حتى الواقع الفني يلتمس في الأدب أيضا. منذ أن وقعت نكبة العام 1948 للميلاد، تحركت أقلام الأدباء للدفاع عن القضية الفلسطينية تاريخيا وفكريا، فخطت الأشعار وغلفت الكتب، وغدت الكتابة عن فلسطين واجبا تتحمله الأمة الإسلامية، لأنها القضية الأولى والمحورية لها، كما أشار الإمام الخميني. وأثار الكتاب في هذا الصدد معاني كثيرة، فترددت على أذان الناس ألفاظ الأمة والهوية والحضارة والمقاومة والاحتلال من خلال آلية الأدب، ولا سيما الشعر الذي يعد محطة أدبية قريبة من الناس وسلاح المقاوم في وجه تزييف التاريخ وطمس الحقائق وتغييب العقول. انطلاقا من هذا المعنى، جرى سيل الشعر في تحرير فلسطين، تحريرها في العقول من قيود العجز والتأخر التي نصبها المحتل وصغاره واللاهثون وراء التطبيع المخزي معه. وهكذا فقد حمل الشعر الفارسي أمانة الدفاع عن القضية الفلسطينية، وبادر الأدباء والشعراء ليدلوا بدلوهم في هذا المضمار، وهم يرون أن الحديث عن فلسطين ليس حديثا سياسيا، بل إنه في صميم واقع الأمة الإسلامية، وهو قضية الدفاع عن شعب مظلوم وعدو قاهر متغطرس مستكبر. فإن سكت الأدب عن هذه الحقيقة فلا قيمة له أبدا.
من آتش فشانه بغزل تيرينا فلسطينا فلسطينا من قدس شريفا أبلغاها على ياسينا فلسطينا فلسطينا.
تعالوا معنا أيها الأكارم لننتقل إلى رأي ضيف البرنامج حول مساهمة الشعراء الإيرانيين في الدفاع عن القضية الفلسطينية والحديث عن الحقوق المغصوبة للشعب الفلسطيني.
مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم وبضيف برنامجي الدكتور فرهاد رجبي، أستاذ الأدب العربي من جامعة جيلان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور، كيف تنظرون إلى مساهمة الشعراء الإيرانيين في الدفاع عن القضية الفلسطينية والحديث عن الحقوق المغصوبة للشعب الفلسطيني؟
حينما نرى إلى الأدب الفارسي، نرى أن الشعراء يرون أنفسهم في مواجهة الواقعية ذات أهمية واسعة، وهي في الحقيقة القضية الإنسانية حول مسألة فلسطين. الأدب المقاومة، أدب المقاومة كفرع من فروع الآداب الواقعية، كفرع من فروع الالتزام في الأدب، نرى في الشعر الفارسي المعاصر أكثر فأكثر. إن الشعراء المعاصرين خاصة بعد الثورة الإسلامية نرى نوعا من المودة والعلاقة الوشيجة بين هذا الشعراء وبين إنتاجاتهم والقضية الفلسطينية. المصاحمة في البحث والدراسة حول القضايا الإنسانية قضية مهمة في الأدب المعاصر، خاصة في الأدب الإيراني. ولهذا الأمر أظن إن الشعراء الإيرانيين، خاصة الشعراء الذين يتجهون إلى القضايا الإنسانية، يرون الدفاع عن مظلوم العالم خاصة الفلسطينيين كرسالة مهمة لهم، ويرون أنفسهم في مواجهة هذه القضية لا كمسلم بل كإنسان. وفي الحقيقة أن الالتزام بالقضايا الإنسانية في شعراء الملتزمين كخصيصة بارزة وتامة عند هذا الشعراء.
جميل. يعني الشعراء الإيرانيون نتاجاتهم كانت مملوءة عن القضية الفلسطينية والحقوق المغصوبة للشعب الفلسطيني في أدبهم، في نثرهم، في شعرهم.
صحيح. ننظر إلى هذه القضية من جانبين. الجانب الأول هو الاتجاهات الأدبية في العصر المعاصر، وهو الاتجاه الإنسانية. الحالة الثانية هي التزام الشاعر المعاصر إلى قضية فلسطينية. يعني هذه القضية كما نحن نرى في حطافاتنا الحقيقية، إن قضية الفلسطين لا يمكن لنا أن نحدد هذه القضية فقط كقضية عربية وفقط كقضية فلسطينية، بل هذه القضية قضية إنسانية، ولا فرق بين يكون مسلما أو مسيحيا أو إيرانيا أو عربيا، علاوة على القضايا الإسلامية والدينية والمذهبية. فعلينا أن ننظر إلى هذه القضية كقضية إنسانية، وفي الحقيقة هكذا يمكن لنا أن نرى أسطاء إنتاجاتنا الأدبية في العالم حينما ننظر إلى هذا القديم من هذا المنزل.
أحسنتم. طيب دكتور فرهاد، تعال معنا لنتابع باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا مع
يا قدس يا مدينة الأحزان، يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان، من يوقف العدوان عليك يا لؤلؤة الأديان، عليك.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو فلسطين في الشعر الفارسي. دعونا أيها الأحبة لنتعرف على بعض من الاتجاهات الأدبية والشعرية لدى شعراء العالم الفارسي، والبداية مع الشعر الإيراني علي رضا قزوي، حيث يربط بين القضية الفلسطينية والقيم الحسينية، وإن كليهما يصبان في اتجاه واحد، إذ يقول: ما همه گوش به زنگیم و همه چشم به راه، هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. شام از کرب و بلا می گذرد می دانی؟ قدس از خون خدا می گذرد می دانی؟ قدس تشتیست پر از خون حسین و یحیی، سنگ فرشش همه خونین شده در عاشورا. قدس خود جوشش خون سر یحیای نبیست، قدس خود شام غریبان حسین ابن علیست. اننا نترقب ساعة الصفر وأعيننا على الطريق، فمن يرغب لزيارة كربلاء فأهلا ومرحبا. أتعلم أن طريق الشام يمر من كربلاء؟ أتعلم أن طريق القدس يمر من ثار الله الشهيد؟ القدس إناء يحمل دماء الحسين والنبي يحيى. لقد احمرت الأرض كلها بدماء الأزكياء في يوم عاشوراء. القدس تفيض بدم النبي يحيى. القدس هي ليلة حزن أيتام الحسين بن علي. ومن الشعراء في العالم الفارسي هو الشاعر أحمد شهريار، الشاعر الباكستاني، الذي يعبر عن مظلومية الشعب الفلسطيني بقوله: نوشتم یک عروسک در کنار کودک بی جان، نوشتم باد بادک زیر سقف ملک اجدادی، نوشتم غزه کاغذ قایق دریای خونین شد، نوشتم انتفاضه جان گرفتا هنگ آزادی، نوشتم تا بگریم تا بگریانم جهانی را، جهان بی خبر از درد ویرانی و بربادی. منان محمود درویشم، منان ناظم حکمت که دارد در سر خود آرزوی صبح آزادی. کتبت دمیتن الى جانب طفل فاقد للروح، كتبت بالونة تحت سقف دار تعود لأجدادي، كتبت غزة وإذ بالورق يتحول إلى بحر من دماء، كتبت انتفاضة وإذا بالروح تنفخ في هيكل الحرية، كتبت لأبكي من حولي عالما غافلا عن الآلام والدمار، أضم صوتي لمحمود درويش، أنا ناظم حكمة الذي يحمل أمل الحرية.
يا مسجد وسط لطف مسلس أسيره، یک کودک زیر چشمه سیاهی میره.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج ألوان ثقافية. ومن الشعراء في العالم الفارسي يأتي شاعر آخر من أفغانستان، إنه السيد سكندر الحسيني، ليدلي بدلوه في الدفاع عن القضية الفلسطينية مؤكدا أنها في صميم المعتقدات التي يعتنقها أتباع مدرسة الثقلين من عاشوراء واستشهاد الإمام علي عليه السلام. يقول الشاعر: خورشید زدوش قل بالا می رفت، موسی کلیم سمت سینا می رفت، از دامن این خاک مقدس یک روز پیوسته دعا به عرش اعلا می رفت، تا زنده کند دوباره عاشورا را، یاد از غم و اندوه فلسطین می کرد، در قدس که باغ‌های زیتون گل کرد، از نام شهید قطره خون گل کرد، وقتی که گلوی قدس را تیر زدند، محراب مقدس خدا خونین شد. لقد ارتفعت الشمس أعلى قمة الجبل، وها هو موسى توجه إلى سيناء، من أعماق هذه الأرض المقدسة ارتفعت أصوات الدعاء إلى العرش الإلهي ليحيي من جديد قضية عاشوراء، وليتذكر حزن وآلام فلسطين. عندها أثمرت أشجار الزيتون في حدائق القدس، وازدهرت وردة جديدة مع سقوط دم كل شهيد. عندما رمي نحر القدس جرت الدماء في المحراب المقدس. أما الشعر الآخر الذي نشير إليه في هذا البرنامج هو الشعر الشاب من أهالي محافظة خوزستان الإيرانية، الأستاذ مرتضى حيدري، من الشعراء الذين اكتسحوا ساحة الأدب المقاوم من خلال تقديمه لأكثر من عمل، ولعل من أبرز أعماله في هذا الإطار هو الكتاب الذي حمل عنوان سانغ بارتاغوت، أي حجارة على الطاغوت، والذي يتناول فيه الحديث عن محاور المقاومة الثلاثة، أي فلسطين، اليمن وسوريا، وهو يرى أن العدو في جميع هذه الجبهات واحد. فيما نستمع إلى الشاعر الولائي الشاب مرتضى حيدري من خوزستان، وهو يقدم ما نظمه حول فلسطين بحضور قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي حفظه الله.
متى كنت أحيا وقلبي يحن لدفء اللهيب، وهذا القمر بكفي كقنديل ليل كئيب، يسير برجلي إلى قمة الأنهر الميتة. متى كنت أحيا وقلبي يعيش، إذا هذه الشمس عندي تموت معي في المرايا، وألبسها في انسكاب الندى كالحشيش. أنا خلغة أي عصر، وعندي السما كالمظلة، ومنها أخبي على قدر ما أشتهي في جيوبي، لأمنحها للورود وخد البساتين قبلة. جاءت الريح وهذا الجبل المسجون في الأفق ينادي.
المسجون في ال...
جاءت الريح وهذا الجبل المسجون في الأفق ينادي، من يدليني بلادي؟ هل وجدتن أيا أحجار يوما صوتي البح الذي كان من القلب ينادي؟ تلهث النار بصدري، من يطلع ذلك البركان من حجر الرمادي؟ جاءت الريح وهذا الجبل المسجون في لمع الغمائم، ليس يدري أنه في الأفق نائم، بينما ينظر في اليقظة دوما أن ذاك البارق المذبوح في ليل المحاكم لا تظالم، إنه شعب فلسطين المقاوم غارق في ظل بغي ويلوح يده من بين أزهار الجماجم. هذه الريح وهذا الجبل المسجون نادوا في الضباب، كان في وسع الضباب أن يغطي الليل أو يخفي العذاب، ويؤدي الريح والصرخة من باب لباب، ويداوي الشجر المثقوب من عين اللباب. جاءت الريح وهذا الجبل المسجون في الأفق ينادي، من يدليني بلادي، من يدليني بلادي.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
أما الآن دعونا مستمعينا الكرام نتابع البرنامج من خلال محطة أرقام ودلالات. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. من خلال نظرة عامة إلى الأشعار الفارسية التي نظمت حول القضية الفلسطينية، يمكن استعراض محاورها ضمن 13 نقطة، وجميعها تندرج ضمن إطار كلي هو مفهوم المقاومة والوقوف أمام غطرسة العدو المحتل. نشير إلى تلك المحاور: قدسية علاقة الإنسان بوطنه ومواجهة المحاولات الاستبدادية للأعداء، تحديد عدو فلسطين ورسم صورة صحيحة عنه من خلال الاستعانة بالرموز وعناصر التشبيه والاستعارة وغيرها، غفلة الشعوب وبعض الحكومات والدول العربية عن أهمية القضية الفلسطينية، رسم الظلامة الكبرى والشتات الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني بفعل جرائم العدو الصهيوني، موضوع الانتفاضة وعظمة البطولات التي جسدها الشعب الفلسطيني، الثبات والمقاومة جسر التحرير وبلوغ الانتصار، الحديث عن إشكالية عدم وحدة المسلمين وإجماعهم على القضية الفلسطينية، فلسطين القبلة الأولى والبوابة الشرقية للأمة الإسلامية، شجاعة الشعب الفلسطيني وتحريضهم على المقاومة والثبات أمام العدو، بث الأمل والتفاؤل في تحرير القدس وانتصار القضية الفلسطينية، مدح الأبطال في طريق تحرير القدس، توجيه النقد الصريح للمتواطئين مع العدو الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني، مكافحة المحاولات التهويدية التي يقوم بها العدو. لقد تحدثت دراسات أكاديمية أن هذه المحاور المشار إليها هي التي اتفقت كلمة الشعراء في العالم العربي والفارسي على تناولها في الأعمال الشعرية حول القضية الفلسطينية. مستمعينا الكرام، لقد كان الشعر الفارسي المقاوم أول سلاح ثقافي كشف الستار عن مظلومية الشعب الفلسطيني، وهم حملوا سلاحهم الوحيد لمقاومة العدو المحتل اعتقادا منهم أن فلسطين ليست قضية شعب وأرض ومنطقة جغرافية، بل إنها قضية الأمة الإسلامية، بل إنها قضية كل إنسان حر أبي يرفض الظلم والاحتلال. لقد ربطت القضية الفلسطينية بين الأدب العربي والفارسي من جديد في الزمن المعاصر، وقد اشتدت هذه الآصرة مع مرور الزمن وتطور الأحداث، إلا أنه وبحسب بعض من الأدباء في بلاد فارس فإن العالم العربي لم يتعرف بعد بشكل مطلوب على الشعر الفارسي المنشود حول القضية الفلسطينية، ونكتفي هنا بالإشارة إلى الشاعر المعاصر السيد عليه موسافية جارمارودي، والذي نال وسام شرف من يد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. يقول الشاعر: على زمين فلسطين بلند بودت نام، زبان مرچن یارد ز شرم گفت درود، که گر بپرسیم از یاری و مسلمانی، کجا ز شرم توام هیچ میتوان آسود، که آبروی همه شرق در برابر غرب، تو سپاه تو بودست و نیز خواهد بود. أيتها الأرض الفلسطينية، يا من يذكر اسمها في الآفاق، يقصر اللسان خجلا عند ذكر اسمك تحية، إن سألتني عن نصرة القضية والإسلام سأكون خجلا أمامك ولن يهدأ بالي أبدا، فقد ربطت عزة شرق الأمة الإسلامية بيدك أنت وجيشك المقاوم. مستمعينا الكرام، لمزيد من الحديث حول هذه العلاقة والآصرة الطيبة بين الشعراء في العالمين العربي والفارسي، ننتقل إلى ضيف البرنامج، فإلى الحوار بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
الدكتور فرهاد رجبي، أستاذ الأدب العربي من جامعة جيلان في إيران، تكلمنا قبل قليل حول مساهمة الشعراء الإيرانيين في الدفاع عن القضية الفلسطينية. طيب، هل من الضروري أن يكون هناك تواصل ثقافي وأدبي بين الشعراء الإيرانيين وبين العالم العربي حول القضية الفلسطينية، وتعرف بعضهم على النتاجات الأدبية والشعرية لدى البعض الآخر؟
علينا أن ننظر إلى هذه القضية من جانب الأدب المقارن. في الحقيقة نقول ونقرأ في الدراسات المقارنة، ننظر على الشاعر وعلى الباحث الأدبي وهكذا على الناثر وهكذا على الأديب عامة، أن يكون ملما بثقافة تاريخية كافية، فهذا أمر مهم. يعني إن الأديب شاعر هذا المنظار كالباحث، يدرس التأثيرات الوجودية في الأدب، يدرس التأثيرات الإنسانية خاصة في الأدب. حينما نصل إلى هذه النقطة، لا فرق بين أن يكون شاعر عربيا أو إيرانيا. علاوتنا لهذه القضية إن التواصل الثقافي قبل كل شيء يرشدنا إلى نقطة هامة، وهي أن التوحيد في الطائنة الأدبية. يعني حينما ننظر بهذه القضية من ناحية أن القضية قضية هامة، أن القضية قضية إنسانية، يمكن لنا في الحقيقة إصدار الإنتاجات الأدبية عامة شاملة على التيارات المختلفة. المهم لنا خاصة في هذا الأس كما سألتم، التواصل بين الشعراء الإيرانيين والشعراء العرب. في الحقيقة حينما نقرأ تاريخ التواصل الأدبي، المقارنة الأدبية بين الشعر العربي والشعر الفارسي، نرى نوعا من التعاون في الإنتاجات الأدبية. يمكن لنا الوصول إلى نقطة مركزية هامة، وهي أن القضية الفلسطينية قضية إنسانية. هذا التواصل يمكن أن يخلق في الحقيقة أرضية مناسبة لتكوين أدب خاص، وهو أدب نحن نسماه بأدب المقاومة الملتزم. الالتزام في الأدب أمر مهم، هذا الأمر يمكن أن يوحد آراءنا وإنتاجاتنا الأدبية حول قضية فلسطينية.
أحسنتم كثيرا الدكتور فرهاد رجبي، أستاذ الأدب العربي من جامعة جيلان في إيران، وفقكم الباري ورعاكم.
نشكر الزميلة سعدية الشيبي على هذا الحوار المفيد، كما نشكر ضيفها الكريم. ومستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج ألوان ثقافية. وقفة وتأمل. تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. إن جميع ما قيل بحق الشعب الفلسطيني بلغة الشعر والأدب يندرج تحت مسمى المقاومة الثقافية التي تحتاج إليها المقاومة كعنوان عام، إذ إنها الدعامة الرئيسة في الحرب التي يديرها الاحتلال ومؤيدوه على الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني كل يوم ليهدموا مبدأ يجمع الأمة أو يشتت فكرة تسعى إلى تنفيذها. لا شك أن العدو الصهيوني تؤلمه معرفتنا وثقافتنا لأنها تكون ذات وقع كبير عليهم، فهم يعلمون أننا متى قرأنا وفهمنا قضيتنا حقا وعرفنا قدر تاريخ أمتنا لن نتفرق، بل سيجمعنا الهدف وتوحدنا القضية. ولذلك ليس أحد أسعد منهم عندما يروننا غرقا في بحار الجهل والتخلف يقتل بعضنا بعضا. لذلك فإن ضرورة المقاومة الثقافية لا تقل عن ضرورة المقاومة المسلحة لهذا الاحتلال الغاصب، فهم يحشدون الدبابات والبنادق ليأخذوا ما ليس من حقهم، فما الداعي أن يدافع صاحب الحق عن أرضه بشتى الوسائل ومنها لغة الأدب والشعر. يا قدس يا قدس لنا القدس مهما بها يفعلون وما قد أردنا لها سيكون، لنا القدس مهما بها يفعلون وما قد أردنا لها سيكون. فيا قدس إنا لك القادمون وإن الصهاينة هم زائلون، فيا قدس إنا لك القادمون لنا النصر فيك وهم خاسرون. يا قدس يا قدس إننا قادمون.
نعم أيها الأحبة، كانت ولا تزال فلسطين صحوة تجمع أبناء الأمة الإسلامية من جديد حول معنى الأمة التي تقف وتبني ذاتها وتمكن أفرادها ثقافيا وعلميا. فكما أن المقاومة العسكرية للعدو بحاجة إلى التعاون والتواصل فيما بين أبناء الأمة الإسلامية، فإن المقاومة الثقافية ساحة ينبغي أن تشهد تواصلاً معرفياً فيما بين أبنائها بمختلف اللغات والثقافات التي تجمعها قضية الشعب الفلسطيني المظلوم. مستمعينا الكرام، نشكركم على طيب المتابعة لبرنامج اليوم ألوان ثقافية. حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد، عجل الله تعالى فرجه الشريف ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقيل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك. فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح بالجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعاضد قهر بعزته الأعزاء وتواضعا لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولي وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبلي. مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا. وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبطر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين.
لا يؤنس قلبي حين يجيء الليل سواك وحدي والقلب يذوب هنا ضمته يداك والدمع العاشق ممتد في بحر هواك. يا أجمل حب يتجلى في وجه مناك يا شوقا يسكبني عطرا يحتاج يديك. عيناي تذوب وكم ترجو نظرة عينيك. روحي من جرحي قد تعبت فأتيت إليك فارحمني أحيي وجداني بالله عليك. قلبي حين يجيء الليل سواك وحدي والقلب يذوب هنا ضمته يداك والدمع دمع العاشق ممتد في بحر هواك. يا أجمل حب يتجلى في وجه ملاك. يا شوقا يسكبني.
الحادية عشر مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين.